بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن الكريم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه. اللهم اجعله لقلوبنا ضياء، ولأسماعنا وأبصارنا جلاء، ولأمراضنا شفاء. في هذا الجمع المبارك في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري حفظه الله وبارك الله في عمره وولده وماله، في هذه الليلة المباركة نستضيف الشيخ القارئ ياسر الدوسري في عنوان الدور المنتظر من قارئ القرآن. وقد عرف ضيفنا بالقرآن الكريم، وأكرم به من شرف ورفعة. ضيفنا متخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وحصل على الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، وعضو الجمعية القضائية السعودية، وعضو الجمعية الفقهية السعودية، وإمام وخطيب جامع الدخيل، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة آيات. وسيرته عطرة عرفت بتلاوة كتاب آيات الله، كتاب الله عز وجل. ولعلنا في ختام هذا المجلس نعطر أسماعنا بآية من الذكر الحكيم يتلوها ضيفنا المبارك، فليتفضل مشكورا.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا أكتمكم سرا إن قلت لكم أني في غاية الاقتباط بوجودي في هذه الديوانية وهذه الثلاثية التي انتشر ذكرها وسمعت عنها من بعض المشايخ الذين حضروا لها وكتبوا عنها في بعض وسائل التواصل. وأشكر الأمير أحمد السديري على إحيائه لمثل هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن يسدد خطاه، وأن يكتب كل حسنة في ميزان حسناته، وأن يرفع بها درجاته في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أستميحكم عذرا في أن أعتذر من شيخي الشيخ أحمد الخليف. الشيخ أحمد الخليف من الذين تشرفت بأن تتلمذت على يده في المدرسة، وهو شيخنا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره. وهناك تعديل بسيط، هو ماجستير ودكتوراه من المعهد العالي للقضاء، لكن الدكتوراه الآن في مراحلها الأخيرة بإذن الله خلال الأشهر القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى يا رب. المحاضرة عنوانها الدور المنتظر من قارئ القرآن. قارئ القرآن قد من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة كبرى بأن اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين الناس ليكون من المسلمين، ثم اصطفاه الله من بين المسلمين ليكون من أهل العقيدة السليمة، ثم اصطفاه الله من بين أهل العقيدة الصافية لأن يكون من أهل الاستقامة، ثم اصطفاه الله من بين أهل الاستقامة ليكون من طلبة العلم، ثم اصطفاه الله من بين طلبة العلم ليكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ثم اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين أهل القرآن ليقرأ كلامه على عباده. هذه منزلة عالية جدا، ولا يوفق لها إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المنزلة العالية، بأن تقرأ كلامه على عباده. ولذلك لو استشعر الإنسان هذه المهمة واستشعر الإنسان هذه النعمة، علم بأن المسؤولية عليه كبيرة جدا أمام الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه المكانة العالية عندما أعطاها الله سبحانه وتعالى لقارئ القرآن، لم يسمح لهذا الإنسان أن يحيد بنيته عن الله سبحانه وتعالى، لأنه لو حاد بنيته إلى طلب دنيا أو إلى طلب منصب أو طلب جاه أو طلب شهرة أو طلب أي أمر من أمور الدنيا، فإن عذابه أليم وعذابه شديد. ولذلك كما نعلم أن الله سبحانه وتعالى أوحى لنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به النار يوم القيامة هو قارئ القرآن، العلماء تكلموا في هذا الحديث، لماذا قارئ القرآن هو أول من تسعر به النار؟ لأن المكانة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى غير عادية، ولأن الله في المقابل أعطاه منزلة عالية في الجنة. يعني ما دام أنه هو من سعر به النار، معناه أن مكانته في الجنة كانت عالية جدا، لكنه لما تنكب الطريق وحاد بهذه النية عن, 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 عن طلب رضوان الله سبحانه وتعالى صار عقابه من أشد العقاب. وذلك أحد العلماء ماذا يقول؟ يقول: من تأمل في حديث أول من تسعر به النار علم بأن العدل سبحانه لا يعاقب بعظيم العقاب إلا وقد أعد عظيم الجزاء. الله ما يعاقب بعظيم العقاب إلا وقد أعد عظيم الجزاء، لو أن هذا الإنسان استقام على دين الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لو نرتل الآيات أفضل. يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. لو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بهذا القرآن، والله يرفع بهذا القرآن أقواما يضع به آخرين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الله يقول: لو شئنا لرفعناه بها، لو أنه الأخلص النية لله، لكنه هو أراد الدنيا. قال الله: ولكنه إيش؟ أخلد إلى الأرض واتبع هواه بطلب دنيا، بطلب منصب، بطلب مال، بطلب جاه، بطلب شهرة، بطلب مكانة في الأرض، بطلب رفعة في الأرض، هو يطلبها من طريق القرآن. فالله سبحانه وتعالى شبه بتشبيه يعني يعتبر من أشد التشابيه في القرآن يعني شدة. قال الله سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا في سورة الجمعة ماذا قال الله سبحانه وتعالى: الذين آتاهم الله العلم ولم يعملوا به. قال الله سبحانه وتعالى: مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا. لو تلاحظون في قاسم مشترك بين هذا اللي شبه الله بالحمار وبين هذا اللي شبه الله بالكلب، بينهم قاسم مشترك، أن الله آتاهم العلم، آتاهم الآيات، آتاهم الوحي، لكنهم لم يعملوا بهذا العلم، كلهم ما عملوا بهذا العلم. هذا أتى الله القرآن ولا عمل بالعلم، وهذا أتاه الله سبحانه وتعالى العلم وما عمل به. إذن كلهم الله قال عن الأول الكلب، وقال الله سبحانه وتعالى عن الثاني الحمار. إذن هذه النقطة وأنا أحببت أن أبدأ بها اللي هو لقاءنا هذا في الدور المنتظر من قارئ القرآن، أن ننتبه للأمور القلبية، الأمور القلبية بينك وبين الله، أن تستشعر هذه النعمة التي وهبك الله يا قارئ القرآن، يا من أكرمك الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وتلاوة القرآن على الناس. هذه من أهم القضايا، إذا استقرت في النفوس ما بعدها يعتبر تبعا لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما تعرفون: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والإمام البخاري رحمه الله استفتح كتابه بهذا الحديث، وأكثر العلماء والنووي رحمه الله استفتح كتابه بهذا الحديث، وأكثر أهل العلم كانوا يستفتحون كتبهم بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات. وللأسف الشديد كثير من طرحنا في دروسنا وفي محاضراتنا وفي خطبنا وفي خطابنا الديني بشكل عام نقصر في كلامنا عن النية وعن النوايا والعلاقة بين العبد وبين ربه. ولذلك التقصير تجدونه ملحوظا في عندما يبتدئ مثلا درس من الدروس أو تبتدئ دورة من الدورات أو تستفتح كتاب من الكتب التي تتكلم عن طلب العلم أو تتكلم عن أي جانب من جوانب العلم الشرعي، تجد أن الكلام عن النية يمر مرورا سريعا، مع أن النية هذه من أهم القضايا. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون يقول: إنما الأعمال بالنيات، هذا نصف الدين يقوم على هذا الحديث، والنصف الآخر من الدين يقوم على حديث آخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عندنا الآن الدين يقوم على حديثين، يقول العلماء يقوم الدين على حديثين: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إن دائما نتكلم عن الاتباع، نحن ما يقبل عمل إلا بإخلاص واتباع، دائما نتكلم نحن عن الاتباع لكن قليلا ما نتكلم عن الإخلاص. ويقول أحد العلماء أحد السلف قال وددت لو تفرغ بعض أهل العلم لتعليم الناس نياتهم، بس يعني ما عندهم شغل هؤلاء العلماء إلا في جانب النية وتعليم الناس النوايا، هذا أمر ليس بالأمر الهين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأحببت التأكيد عليه في مطلع هذه